بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هناك أمر يتعلق بحديث الأمس الأخير: لا صام من صام إيش؟ الأبد. وذلك أن العلماء وجهوه بتوجيهين. التوجيه الأول أي أن الكلمة أن الجملة إنشائية، وأن المقصود أنه دعاء عليه بعدم قبول صومه لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بمعنى الدعاء لا صام أي لا قبل صومه. من صام الأبد أي من صام الدهر، وهو الذي يسميه بعض أهل الطرق الجهلة صائم ديمة. والتوجيه الثاني أن الجملة خبرية، وأن المقصود أنه لم يعد يعتبر صائما لأنه يستمرئ هذه الطريقة فتصبح عادة عنده، فلم يعد يحس بجوع ولا عطش ولا تعب، لأن ذلك قد أصبح جزءا من حياته، فكأنه ألفه أنه يمتنع عن الأكل في النهار ويأكل ما شاء ويشرب في الليل. وسواء قيل بالتوجيه الأول أو بالتوجيه الثاني، المقصود هو التحذير من صوم الدهر. والحكمة من ذلك أنه قد يحول بين العبد وبين ما هو أهم من العبادات، فقد يحول دون التمكن من قيام الليل، وقد يحول دون الحج والعمرة، وقد يحول دون مساعدة الآخرين أو دون بر الوالدين، وقد يحول دون كثير من الأعمال التي هي أهم من الصوم، قد تكون أعمالا أهم من صوم النفل. فلذلك لما طلب عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم الدهر قال لا، قال لهم صوم ثلاثة أيام من كل شهر فإنها تعدل صوم الدهر، قال فإني أطيق أكثر من ذلك، قال صوم يوما وأفطر يومين، قال فإني أطيق أكثر من ذلك، قال صوم يوما وأفطر يوما، وهو صوم من؟ نبي الله داود عليه السلام. ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه تمنى أنه قبل عرض النبي الأول عندما يعني كبرت سنه وعجز، كأنه تمنى أنه قبل عرض النبي الأول وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهو استمر على صيام يوم وإفطار يوم من باب أن المؤمن إذا داوم على عمل صالح فالأولى له أن لا يتركه، وخير العمل أدومه وإن قل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بدرسنا السابق. أما القيام، القيام سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحث الله عليه في القرآن، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم حتى تتفطر قدماه. وقد قام بأصحابه ثلث الليل ثم زاد في الليلة الثانية حتى قالوا له هلا نفلتنا ليلتنا هذه يا رسول الله، يعني قيام الليل كله. فقال بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقوم شخص مع الإمام حتى ينصرف إلا كتب له ماذا؟ قيام ليلة. ولهذا أنبه على ما سبق أن نبهت عليه، إنه ينبغي المسلم أن يكمل مع الإمام، والمقصود أن يكمل التراويح مع الإمامين، لأن المقصود لأنهما بمثابة إمام واحد، فالقيام واحد. يعني لو أن إنسان الآن صلى ركعتين ثم جاء إمام آخر وكمل الباقي، نقول من صلى ركعتين كأنما يعني كتب له قيام ليلة؟ لا يقول هذا عاقل. إذن المقصود يا عبد الله أنك تقوم مع الإمام حتى ينصرف من صلاته، سواء كان يتبادل بعض الأئمة بعضهم مع بعض أو كان إماما واحدا حتى ينتهي. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فاغتنموا هذا الفضل إخواني عباد الله، فإن اغتنام هذا الفضل يعني عظيم جدا، ينبغي المسلمين أن يجتهدوا في المحافظة عليه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقيام الليل يلين القلب ويقرب من الرب وتغفر به الخطايا وتمحى به السيئات ويجعل العبد دائما على صلة بربه، يجعله دائما على صلة بربه. فلنجتهد في القيام مع الإمام حتى ينصرف، ولا ننصرف إلا لعذر. أما من ليس لديه عذر فعليه أن يتابع الإمام حتى ينصرف، يتأمل قراءته، يستعيذ بالله إن مر الإمام بآية عذاب، ويسأل الله من فضله إن مر بآية رحمة، وهكذا. فقيام الليل فضله عظيم وشأنه عظيم، وهو من أفضل القرب التي تقرب من مرضاة رب العالمين. ثم أورد أول حديث وهو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى إيمانا أي إيمانا بالله وثقة به وطلبا لما عنده وتوحيدا له وتعظيما لشأنه، واحتسابا أي لا يريد من ورائك جزاء ولا شكورا، وإنما يحتسب أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو أنه تعب وأراد أن يصلي هذه النوافل جالسا فله ذلك، وله نصف أجر القائم. وفي هذا الحديث أولا فضل قيام شهر رمضان، ثانيا أنه ينبغي أن يقومه المسلم حسبة لله تعالى و وطلبا لما عنده، وثالثا أنه سبب لمغفرة الله تبارك وتعالى لعباده المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. وهل هذا خاص بمغفرة الصغائر أم تشمل الصغائر والكبائر؟ سبق أن قدمت ذلك، وأن الصحيح أنه يقصد بذلك الصغائر، أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة أو بعفو الله سبحانه وتعالى عن عباده، لأنه تحت لأنهم الموحدين من عباده تحت مشيئته، إن شاء غفر لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله ولا يظلم ربك أحدا.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
شهر رمضان كله مفضل، وأفضله الأيام العشر الأخيرة التي بقي منها خمسة أيام. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، وأن يوفقنا وإياكم فيها بالعمل الصالح الذي يرضيه. وهي أفضل الأيام إلا عشر ذي الحجة، والترجيح بين هذين الوقتين أن أيام أن ليالي شهر رمضان أفضل، وأيام شهر ذي الحجة أفضل. هذا ذكره بعض أهل العلم في معرض الجمع بين الأمرين، وهو المفضل ليالي ذي الحجة أم ليالي رمضان، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ نقول فيه تفصيل. بالنسبة للأيام الأفضل أيام ذي الحجة، وبالنسبة لليالي الأفضل ليالي رمضان لما فيها من قيام وعبادة وتلاوة وقرب من الله سبحانه وتعالى. والمسلم يتزود من مواسم الخير أيا كانت في رمضان وفي غير رمضان، لكنه يضاعف الأعمال في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. شد مئزره يعني اعتزل حتى النساء، وأيقظ أهله للتعبد وإحياء تلك الليالي العشر طلبا لماذا؟ لرؤية ليلة القدر أو لموافقة ليلة القدر التي هي قطعا في العشر الأواخر، وأحراها أوتار تلك العشر الأواخر 21 و23 و25 و27 و29. ومن أحيا العشر الأواخر وافق ليلة القدر ولا شك، وسيأتي الحديث عن ليلة القدر وما فيها من فضل. ولكن المهم أن تنبه وقد أقبلت العشر إلى الجد والاجتهاد والاستعداد لها، لا يكون نصيبنا من هذه الأيام العشر التسكع في الأسواق ومضايقة المسلمين والتنقل هنا وهناك. بل عليك يا عبد الله أن تهتبل مواسم الخير، وأن تغتنم الأيام الفاضلة لتأخذ منها لغدك، ولتتزود منها زاد التقوى، ولتتقرب بها إلى ربك. فإنها أيام قد لا تعود عليك مرة أخرى، فاغتنم هذه الفرصة يا عبد الله، واغتنم ما دمت صحيحا معافى. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. لأن لكل ضد ضدا، فاغتنم هذه الأوقات المناسبة فكل شيء له ضد يعاكسه ويقع على خلاف ما كان عليه، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فاحرص يا عبد الله أن تغتنم هذه الفرص، وإياك والتسويف، إياك والتسويف الذي يفسد القلوب ويقسي القلوب ويبعدها عن الله. عندما تقول غدا أكبر وأبلغ السن الفلاني أعود إلى الله وأجتهد، وما الذي يدريك؟ لعله يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات قبل أن تبلغ أربك الذي تنتظره أو أملك الذي تحلم به. فاستعد يا عبد الله للقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله ما دمت في دار العمل، فاليوم حساب وعمل، وغدا حساب ولا عمل. اجتهد يا عبد الله في القربات، في التطوعات، في النوافل، في كل ما يقربك إلى الله. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. المؤمن يثاب حتى على اللقمة يضعها في امرأته. إذ أن الوقت يمر يا عبد الله، فاغتنم الأوقات الفاضلة وقدم لآخرتك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فما دمت مقبلا على هذه العشر فحاول أن تتخلص قبلها من جميع المشاغل، وتقبل على الله عز وجل. وإن اعتكفت كان أفضل، وستأتي أحكام الاعتكاف إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل.
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وعنها رضي الله تعالى
خلنا نترك مسألة الاعتكاف إلى الغد إن شاء الله، والآن يمكن نطرح المجال للأسئلة إن شاء الله.